الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله.
وهذا قول صحيح الثامن، وقول أهل السنة والجماعة أن النار تبقى أبد الآباد، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، لا تنقضي ولا تزول، كما أن الجنة أهلها مخلدون أبد الآباد، هكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد، لا ينتهي عذابهم ولا تطول حركاتهم، بل في عذاب واستمرار، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب. لعذابهم مستمر ومستقر. قال تعالى: يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا هو الذي عليها الحق، قامت عليه الادله والجهاد والسنه، الا انه يخرج منها صفات موحدين عند اهل السنه والجماعه. صفات موحدين لا يخلدون خلافا للخوارج المعتزله، لان الخوارج المعتزله قالوا: من دخلها لا يخرج منها، بل عذابهم مستمر فيها ابد الاباء حتى العصاه الموحدين. وهذا قول باطل، والمعتزله والخوارج باطل، بل الذي عليها اهل السنه والجماعه وتوافق فيه الأدلة أن العصاة من الموحدين لا يخلدون، بل يعذبون إذا دخلوها، يعذبون فيها ما شاء الله على قدر أعمالهم الخبيثة، ثم يخرجون منها بعد التطهير والتمحيص، لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون. العصاة فيهم خبث، وإن عفى الله عنهم فضلا منه أو بأسباب شفاعة الشفعاء قال دخل النار، دخلوا الجنة وصار عفو الله عنهم مطهرا لهم. فإن دخلوها بأعمالهم الخبيثة كالزاني والسارق والعقل والجيش وقاطع الرحم وصاحب الربا وغيرهم من العصاة، الذين ماتوا غير تائبين، هؤلاء متوعد من النار، والله علق لهم على مشيئته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن الله لا يرث أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فجعل أهل الشرك غير مغفور لهم وقطع بذلك سبحانه وتعالى، ولا يعلم. أما من دون من كان على ما دون الشرك من المعاصي فعلق سبحانه وتعالى المغفرة على مشيئته، فقال: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وما دون ذلك يشمل سائر المعاصي ما عدا الشرك الأكبر. فدل ذلك على أن العصاة لهم حد ولهم نهاية، ثم تخرجون منها كما جاءت به النصوص المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العصاة يخرجون من النار، ولا يبقى في النار الا الكفار، فيخلدون فيها ابد الابد. اما قول السابع فهو قول بعض اهل السنه ان يصل الى الله تجربه العصاة، ثم يبقون في النار الكفار في النار ابدا واحبابا كثيره، ثم تكذبون ويكذبون. وهذا قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال في بعض السلف لكن قول مرجوح، والضعيف الباطل ليس بصحيح، بل هو باطل. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وكل إجماع منهم أن النار تبقى أبد الآباد لا تفنى، ويبقون فيها أحقابا بعد أحقاب لا تنتهي، لا تفنى في أحقاب لا تنتهي، إلا أن العصاة لا يبقون فيها، بل لهم أمل ولهم خلق فيها خاص كقاتل والزاني، له خلود خاص فيه مهانة، قال النفس يعني من خلد فيها، لكن له خلود خاص ليس مؤبد، فإن الخلود خلود عند العرب، خلود 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 له نهاية، وهذا هو خلود الوارد بعض العصاة كقاتل نفسه وقاتل لغير عمدا والزاني، هؤلاء جاء في خلود خاص له حد له أمد ينتهي إليه. أما خلق الكفرة هو خلق لك له أمد بل هو مستمع نعوذ بالله من ذلك. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نحفظها جيدا ونعقلها جيدا كما بين أهل السنة وكما ذكر الشارع هنا. وذكر ابن القيم رحمه الله ذكر ابن تيمية رحمه الله عليهما ذكر وجوها كثيرة لمن قال بفناء النار من السبب وبسط القول في ذلك وذكر الفجر الأخرى. وبين ابن القيم رحمه الله في الوالد الصيد أن الصواب هم عليه عمد أهل السنة ولم تنقطع أبدا ولا تنقطع ولا تزول تنقطع أبدا الأعداد بعد خروج الموحدين عصاة. قال نار له وتلك نار الموحدين تمنع وتذهب لخروجهم منها. أما نار الكفار وما أعد الله له فيتبقى أبدا الأعداد. نسأل الله العافية. أنواع من النار كلها متساوية بعضها أشد من بعض وإذا أشد بعضها تحت بعض تكون طبقات الأسفل هي أشد حرا وأشد بلاء وأسفلها الدرجة الأسفل يعني النفاق إلى المنافقين قد يشمل النار
من بلاد العظم فيها؟
جاء أهل الحج صلى الله عليه وسلم يعظم يعظم الذي أهل صلى الله عليه وسلم.
هل
رأي
القيم في
حد
الأرواح
يعني فنائه؟ ولا ترى الحجتين ولا أعلم أنه صرح بفناء النار في الكتب ولا غير في الإسلام إلا ذكر الحجتين سرد هذه وهذه أما مقام هو مقام التوقف إلا في ظاهر صرح بأن نار الرحيمين هي الكفاء والنصارى ثم النار التي عدها والكفار هي الكفاء على الآن. أما الزكاة والصوم والحج فالجمهور على أن تاركها من الجحد لا يحميها لوجوبها ولكن تركها من الجحد هذا لا يكفر ولكن يكون له حكم العصاة الكبائر. وأما تارك الصلاة فاختلف به العلماء كان كبيرا ولكن ضالح والأصح أن تاركها كافر يكون أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل ستة في الصلاة قال له مسلم صحيح عن جرير رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا العبد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر. رجعه الامام احمد واهل السنه في كتابه صحيح عن مريض رضي الله عنه. ولحديث اكبر من الاسلام معمود من الصلاه ولاحاديث اخرى حديث انه بايع النبي بايع اصحابه انه لا يدعو الامر اهله قال الا ان تركوا ظن واحد عندكم من الله برهان. ولو الآخر قال ما قام في الصلاة فدل ذلك على أن لا يقيم الصلاة قد أتى في رب واحد من الله تعالى. نعم سنة صحيحة صحيحة وإنه إمام
هل أبواب العراق كان يعني أحد المقسمين ولا
نعم
لها سبعة أبواب
ثلاثة طلبة
ترى
نفس الحديث يا شيخ عرضنا على ابن المنذر حديث الذي ذكر معناه ان الرسول يعني قام ليله بدوية بشهر بآله وانه قام له علم ان شو... او لعلم الامه وماذا رب واعطاه يعني لا يعني ترك بعضهم الصلاه وتركها ذكرتها له. لو صح ما يدل على المقصود او لو صح فلا حاجه مكرمه
دال على كفر هذه الصلاه. وذكر بها الصلاه الرحمات.
نعم.
احسن الله اليك يا شيخ. بعض العلماء يحتجون بحديث معاذ فيقولون انه تارك الصلاه يعني كافر او كفر دون كفر.
هذه معاذ وهي سنه بعد هو لان تارك الصلاه كافر. هذه معاذ حق الله ان يعيدوها في كل شيء. وحق العباد ان يعذب ما في كل شيء. ومن ترك الصلاه فلا كفر. فلا كفر. لا كفر شيء. نعم.
إسماعيل علق على كلام الشارع. نعم. أبو سعيد الأرناوي علق عليه. نقرأ. يقول سعيد هذا خطأ على قول هذا قولان لأهل السنة فلينظر في أدلتهما. يقول هذا خطأ تابع فيه المؤلف رحمه الله ابن القيم والشيخ. فليس لأهل السنة في هذه المسألة إلا قول واحد وهو أن الجنة والنار لا تفنيان. وقد أجمع المسلمون على ذلك وتلقوه خلفا عن سلف عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرصود في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة. وللإمام الحافظ علي بن عبد الكافي السدسي رسالة في هذا الموضوع أثناها الاعتبار ببقاء الجنة والنار وهي نفيسة في بابها فلتراجع لزاما. أنت
كلام هو كلام خطأ كلام فعلي هو خطأ هذا كلام معروف مع السلف هو كلام الشعر ولهم كلام غير وكلام الثاني فالآن سألت الصحابة المتقدمين من أصحاب والتابعين من أصحاب
سبحان الله الناس على الله إليك كلام ابن القيم في أن نار العصاة تفنى وحطوا النار إلى أن غير
نحن نظر لكن هذا المقصود أن بسرعة النابع مدفع كل أدفع مثلا لكن إذا وجدنا بهذا لا سمحنا قصوا الله بين النار والله قصوا الله بين النار والله مثل ما قال قصوا الله بين النار والله والله
قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. وقوله تعالى فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. ولم يات بعد هذين الاستثناءين ما اتى بعد الاستثناء المذكور لاهل الجنه وهو قوله عطاء غير مجدود وقوله تعالى لا يجدون فيها احقابا. وهذا القول تعني القول بثناء المال دون الجنه منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه انه قال لو لبث اهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. قال ضعيف لأنه بروايته عن الحسن قال عمر والحسن لم يثبت عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في حال الأرواح عاقبه والحسن لم يسمع من عمر ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلامه خطابي لا بناء فيه بكلام خطابي لا بناء فيه
لا غناء فيه.
وقد روي له راجع المستدرك وقد روي له من عبد الله عن عبد الله بن عمرو موقوفا بسند ضعيف وعن أبي أمامة مطبوعة بسند فيه ثالث. وقد تكلمت عليه من السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع.
يقول هو من حديث نماذج الحرب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن حسن قال عمر بن الخطاب. ومن حديث حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب. وهذا سند رجال ثقات لكنه منقطع. الحسن لم يسمع من عمر والواسطة مجهولة. وقد روي نحنه عن عبد الله بن عمر موقوفا بسند ضعيف. من عمرو بسند ضعيف وعن أبي أمامة بسند فيه ثالث. ومثل هذا المطلب لا يثبت بمثل هذه الأخبار الضعيفة.
ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا بكين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية فاغلب غضبي. تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال والله سبحانه يخبر عن العذاب انه عذاب يوم عظيم واليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم انه نعيم يوم. وقد قال تعالى عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكايه عن الملائكه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فلا بد ان تسع رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب لا الى غايه لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامه بخمسين الف سنه، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة نبتهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أن يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذته والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخلود.
الأمور المشتبهة والأمور العامة، ولكن الأدلة الخاصة والأدلة الصحية تبين هذا الشيء وأنه لا يعول عليه. نعم، لأن كل ما سبق الوضوء يرد إلى المحكمة. نعم،
والمحكمة يدل على استمرار عذابه نعوذ بالله. نعم. الله أعلم.
وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غراب كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة الباء قائلين لبقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
فلن
نجدكم إلا عذاب خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. علق على قوله وما هم منها بمخرجين. وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وما هم بخارجين من النار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموت ولا يقصف عنهم من عذابها. إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقدرت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وخلق لهما أهلا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
المقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا يعملون بعمل أهل الجنة وخلق النار وخلق على أهلا. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق الذي به دخول الجنة والنجاة من النار وبيان الأعمال والأقوال التي من فعلها صار إلى النار ومن فعلها صار إلى الجنة حتى تقوم الحجة تنقطع المعذرة ويسير الناس على الصراط المستقيم. فلما قالت عائشة هذا طفل يكون عصافير في الجنة لم يعمل سوء لم يدرك بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه معروفون وان اهل النار معروفون وان الطفل غير الطفل معروف مصيره. ولهذا لما سئل عن اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وكل ينتهي الى ما قدر له ويعمل بما سطر عليه. وقد اجمع اهل السنه والجماعه على ان اولاد المسلمين تبعوا اهلهم من الجنه وانهم لهم حق ايمان اهلهم كما قال جل وعلا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. فاولاد المسلمين تبعوا اهلهم في الايمان هم الحق بهم. والكفار اولادهم تبعهم في احكام الدنيا وفي احكام الاخره الله اعلم بما كانوا عاملين يمتحنوا يوم القيامه ثم يصيرون الى ما ينتهون اليه من طاعه او معصيه ثم يمتحنوا الفترات. والذين بعدت الرسل لاسباب اخرى من حرم او جنون او غير ذلك فيمتحنون ومن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار. فليس المقصود الحديث ان أولاد المسلمين ليسوا تبعا لأهلهم بل مقصود الحديث بيان أن أهل الجنة معلومون وأن أهل النار معلومون ولا ينافي ما أجمع لأهل السنة من كون الأولاد أولاد المسلمين تبعا لأهلهم في الجنة وأن أولاد الكفار تبعا لأهلهم في أحكام الدنيا يسلون معهم ويكون لهم حكمهم وفي الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ حكمهم حكم أهل الفترات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عاملين فيمتحنون يوم القيامة ومن أطاع صار إلى جنة ومن عصى صار إلى النار.
والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجودات نوعان، أحدهما متسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخر له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهواته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم.
والمقصود في ذلك الشيء هو العاصي قد تغلبه شهوته فيلتحق بالبهائم، وقد يغلبها فيلتحق بالملائكة للسلامة والعافية، فهو بين بين. الناس أقسام ثلاثة بالنسبة إلى الشرع: منهم من استقام إيمانه والتحق بالملائكة في عدم المعصية، ومتى وقعت منه فاتر بالتوبة منها. وقسم غلبت عليه الشقوة والتحق بالشياطين لفرده وفساده، وقسم تارة وتارة، تارة يقوى إيمانه ويلتحق بالقسم الأول، وتارة يضعف إيمانه فيلتحق بالقسم الثالث في بعض الشيء فيكون له شائبتان وهم العصاة أو الكبائر. فهو على ما فتن لهم به، فإن فتن لهم بالتوبة التحقوا بالقسم الأول، فإن وصل لهم بالتوبة صاروا على خطر، هم أصحاب الشائبتين وصاروا تحت مشيئة الله عز وجل. لماذا غلب عليه شهوة الزنا حتى والبهائم في شهوة الصفات؟ إذا غلبت عليه شهوة الجبروت والظلم والعدوان التحق بقسم البهائم السباع الضارية التي ليس لها هم إلا العدوان والضرر. وهكذا الناس في هذا الباب لهم صفات متعددة وطبائع مختلفة على حسب ما وفقهم الله له من العلم والعمل، وعلى حسب ما حجموا من ذلك. والذين وفقوا للخير أو كتب لهم به هؤلاء إلى الجنة، والذين طبعوا على الشر وصاروا إلى الشر وعصوا الرسل وخالفوهم ممن أعد للنار وصار إلى النار. والصف الثالث الذي يبتلى بالمعاصي ويوفق للطاعات وهو بين هذه وهذه تسائل، فأغلب الناس الذين استجابوا للرسل ولكن لم يحققوا اتباع الرسل فتارة وتارة، هؤلاء إذا ماتوا على توبة صادقة يلتحقوا بالقسم الأول وهم أهل الجنة والسعادة، وإن ماتوا على معاصيهم صاروا على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، فقد يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الأول، وقد لا يعفى عنهم فيلتحقوا بالقسم الثاني في دخول النار دخولا مؤقتا. نعم.
جعل شبهه بالبهيم،
لأنها تابعة الهوى، لأن البهيمة طبعها اتباع شهوتها، ليس لها لا رابع من عقلها، نون ولا رابع من شرع.
ما جعل شبهه بالملائكة أو من جهة بالشيخ ولا من جهة؟
في قصور تعليق، في قصور أقول قصور، في تعليق قصور تعليق، وفي تعليق قصور، نون لأن يعني هو بدأ يتبع الدهاية، هو مو بدأ يتبع الدهاية، صار سوى صار هنا. لا. 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 الله أعلم بصفتهم، لكن من ذلك تكليفهم بأن لا يعصوا الله، تكليفهم بأن لا يعبدوا مع الله غيره، لكن تفاصيل تكاليفهم لماذا أمروا بالمعروف هذا إلى الله ما بين لنا، لكنهم مكلفون بطاعات خاصة وأمور خاصة ومليون. قال تعالى: وإن يقبلهم لله من دون فلا تهديه جهنم فلا عصوا الله ما أمره فأولئك هم الظالمون. وهذا العباد المكرم لا يسبقون بقوله بأمره يعملون. الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كذلك قال جل وعلا: يا ايها الناس ان رسول الله لكم جميعا وهم داخلين في النار. نعم. وما ارسلك الا كافه للناس. نعم. نعم.
والمقصود انه سبحانه اعطى الوجودين العين والعلم، فكما انه لا موجود الا بايجاده فلا هدايه الا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. قوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا منع على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، ويكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا، فله الحمد بالحالين، وهو المحمود بكل على كل حال. كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والاستطاعه التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحن ذلك. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هذا قوله والاستطاعة التي يجب. و أما استطاعة من جهة الصحة والمزع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذه استطاعة المراد عند الخطاب طبعا الذي يتمكن معها من الفعل طاقة ووسع وقدرة من الصحة من العلم لا غير ذلك. أما توفيق الله لعبده يكونه يوفق يهدى فلا يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحوال العباد يهدي من يشاء ومن يشاء.
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقام لهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة.
أنا أقول لأهل السنة القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يعني أكثر القدرة التي بما لا توفر الأسباب والآلات. هذا قول لبعض السنة وقال إن السنة
ما أعلم هذا أصل أو ما أعلم هذا أصل هو السعر ثالث لكن ما أعلم هذا أصل من أنه قبل ومن هذه فرطب الناس ويكلفون العقل والقدرة قبل الفرط فمن العقل أو من القدرة ما يكون مخاطر فلا يخاطر الزكاة إلا من كان عنده المال، فلا يخاطر الزكاة والصلاة وإذن ما من كان عنده العقل هكذا، ولا يخاطر بحج إلا كان عنده استطاعة. الجزء الأولى هو غير مخاطر بالأمر، لأن قال لا يستطاع أن يستطيع أن القدرة مع الفعل فليس تجد القدرة التي جاء توفيق الله بالعلم وهداية من هذه العزة إذا الله أرادها قرأت بالفعل وكذا. أما هذا القول هذا ما أعلمه وما أعلمه أول
ليس هذا هو قول الجبرية
هذا هو هم مقرر مفاتهم الباطل لأنهم ما عندهم لعب فعل ولا اختيار.
أما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم وهذه القدرة تذكر في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.
اللهم اتكلموا الاشاعره والاشاعره والاسماء فيهم اسلم على البحث. اللهم نعم نعم حاشيه نعم البحث فيه بعض الامور يراجع له اصول اخرى لها خصوصا قول الشاعر اللي لما راى السنه لا اظن الله من الشاعر نعم نعم
فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ولم يعاقب أحد على ترك الحج ولم يعاقب أحد
ناصر
لا
ناصر
لا
يعني واحد ضرب
ولم يعاقب أحدا على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد وكذا قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم وكذبهم بذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كان بنافيهم عن أنفسهم كاذبين وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى
إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيه. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدل آلات الفعل وأسبابه على عدل الفعل وإنما يلام من امتنع من الفعل تضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهي إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق
هذا قطع به المفاتح هم جليل عليهم نعم وخطهم مراد عند الإطلاق إذا أصل قدرهم مراد المفاتح أما قدر مجمع رحمهم وغالب سموه مجمع رحمة جهرية ومن الذين يقولون ليس للعبد فعل والاختيار انما هو كالريح يحكي مع الريح
ليس له اختصار هذا يؤثر الاقوال نسال الله العافيه نعم.
وهذا القول فاسد باتفاق اهل السنه والجماعه المثبتين للقدر فانهم متفقون على ان لله على عبده المطيع نعمه دينيه خصه بها دون الكافر وانه اعانه على الطاعه اعانه لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فالقدريه يقولون ان هذا التحذيب والتزيين عام في كل الخلق وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن ولهذا قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين
بعد فضل من الله ونعمة فصهم بعد فضل من الله ونعمة.
وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تقصه، لأن القدرة التي تقص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون إلا مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن أصل هذا الإثبات هنا، لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصبح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن أن يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحكم للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى جلالين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشبوط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذا العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنها فالشارع ييسر على عباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برؤه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفعل ممكنا مع النسبة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاع عن معيشته ونحو ذلك، أو يصوم الشهرين.
المفروض أن الاستطاعة الشر أوسع منها في الاستطاعة في نفس الأمر، قد يكون ممكنا للشيء لكن ليس مستطيعا في الشر لنفسه ما ضرر عليه، فالشر الاستطاعة الشرعية أوسع، صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. ثم قد يكون الإنسان عنده استطاعة كاملة للفعل، ولكن ما فيه من الغيرة وما فيه من قوة من كمال الدين قد يحملانه على عدم الصبر على ذلك الشيء، فتكون قوته واستطاعته لا تتحمل الصبر على هذا الشيء، بل عنده من الاندفاع والغيرة وشدة الحرص على تنفيذ أمر الله ما يمنعه من الصبر والسكوت وعن الفعل، كما قال جلال موسى مع الفضل، وقال قديم كثير من الناس في الأمر المعروف من المنكر أو في الغيرة على بعض أهله أو أشبه ذلك. المقصود أن الاستطاعة الشرعية أوسع وأخف وأيسر من الاستطاعة التي هي في الأمر، الاستطاعة الإمكانية.
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة عدم
ولد أن تقول الاستطاعة الحسية حسية أوضع.
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المثلة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العدل، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان الثالث كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروط في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بغزه، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقص المطاح، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. قوله وأفعال العباد.
الله أكبر. وجب عليه صوم شهرين لكنه ينقطع عن معيشته.
إذا كان في قتل واجب واجب إلى أن يسر له ما يعينه على المعيشة حتى يسر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فجعلت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التكبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى مفصله. وقابلته المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. وقابلته المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلف فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد أفضل كلمة من جميع الحيوانات بخلقها.
زاد فقه هي من هذه الهيئة إن فعلها هي ليس إلا بها قدر صاحبها، سواء كان حيوانات مكلفة كذلك من آدم والجن أو غير مكلفة كالحيوانات الأخرى والبقر والغنم كل عام تدعيها خير. هذا ان طرف هذا الوسط هنا قال الشيخ الكريم رحمه الله في الوسطيه وهو وسط هدى بافعال الله بين البدرين في القدريه المكليه عجبه قالوا ليس العبد فعل وانما هو فعل وليس من عبد الريح فاصدار الشجر واشباه ذلك ثم فجاه قال لي ان الفاس قابلوهم وقالوا ان المفعل العباد ولكن الله فيها اختيار وعمل ولا قدر حسابه كلاهما ضال في هذا او لا يضالان خاطئان باطلان وكانوا الوسط ولا في السنه والجماعه وهو ان افعال العباد مخلوقه لله وان افعاله منسوبه اليه لكنها بقدر حسابه وهي منسوبه الى اهلها فالعبد هو المصلي وهو الصائم وهو الزاني وهو الفاسق وهو السارق افعاله منسوبه اليه وله اختيار فيها وله مشيئه ولكنها بعد مشيئه الله وبعد قدر الاسلام ولا يعثر فيه ما لا يريد سبحانه وتعالى كما قال عز وجل من ان شاء منكم ان يستقيم اثبت على الفعل ثم قالوا ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين قال من شاء ذكره ولا يكون الا ان شاء الله قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره قال الله خبير ما تعملون قال وما يصنعون قال وما تفعلون والله ذو العلم ما تعملون الى غير هذا من الادله الداله على ان له افعالا ولهم اعمالا وعلى ان له اختيارا وله مشيئه لكن هذا لا تقع الا مشيئه الله سبحانه وتعالى بكمال ملكه بكمال قدرته لا تعفو كما لا يريد. نعم.
وليس الشيخ كثير من الناس ينطقها المعتزله صحيح يا شيخ كثير من الناس ينطقها المعتزله
المعتزله لانه اعتزلوا مشكوى اعتزلوا في حسن الوقت وكانوا يجالسون كان واصل العطاء ومن قادته يجالس فلما أنكر عليهم الحسن هذا المعنى اعتزلوا والمعنى أنه اعتزلوا على السنة اعتزلوا على السنة بهذا واعتقاد الفاسد صاروا على جانب وانحازوا على جانب من أهل السنة من
أهل السنة فعلا يعني اعتزلوهم أهل السنة
وهم المعتزلون هم المعتزلون ونقاروا أهل السنة نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم
وقال أهل الحق أفعال العباد لها أصار متغيرة وأصار وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفعوا صنع العبد أصلا كما أنه المشبه في إثبات الصفات تشبهوا وقدرية إثبات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أرد من المجوس الذين أن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا به من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان ولا لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعله حقيقة ولا مريد ولا مختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد سائل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة الحق ولا يدل على أنه غير مقدور لله وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته فإذا ظننت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من علوم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العبادة فاعلون لأفعالهم الحقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذنب
وأن في هذا المعنى الإمام البخاري رحمه الله كفاية مشهور فقط على العباد بين في هذا المعنى وان الادله قائمه على ان الله خلق افعاله في كمال الواقع وانه فاعل حقيقه توصل من افعاله ويذمون على رديئها ويذمون على خبيثها ويذمون على طيبها. والله جل وعلا خالقه وخالق افعاله.
وهذا الواقع في نفس الامر فان اهليه الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر اين بفريقين ولكنها تتكافا وتتساقط ويستفاد من كل دليل ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الاخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فإن استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رضيت إذا رضيت ولكن الله رمى فنفع الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه فدل على أنه لا يقل على العبد. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضله. ومما استدل به القدرية قوله تعالى قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين. قال والجزاء مرتب على الاعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذا رميت فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي ابتداء وانتهاء فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رميا فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حبست ولكن الله أصاب وإلا طرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى وما صمت إذ صمت وما زليت إذ زليت وما تركت إذ تركت وفساد هذا ظاهر.
ومناسب قوله باطل كبير أقصر عظيم الله جل وعلا هو الذي سدد الرماية ووفق المجاهدين حتى هزم عدوه المجاهدون يوم بدر وغيره امر وفعلوا ما يستطيعون لأن كيد العدو ويرص على هزيمته ما استطاعوا من الرمي وضرب بالسيف ومن الرمح ومن حملات وتنوع على العدو الانتهاز وسط جرته وإن هذا مما يحاوله المجاهد مع خصمه والتوفيق بالله هو يوفق للبناية يسدد حتى يصيبوا حتى يؤثروا في عدوهم وحتى ينهزم عدوهم حتى يلقى فيهم الرعب في قلوبهم الرعب إلى غير ذلك. فلا كانوا دولا من المجاهدين وأن كونها تنجح يكون الظن يصيب والعدو ينهزم كونه يقع في قلبه الرعب والذل هذا شيء بيد الله جل وعلا قوله يسدد الخطى ويعين على ما يقع سبحانه وتعالى.
واما ترتب الجزاء على العمل فقد ضلت فيه الجبريه والقدريه وهدى الله اهل السنه ولله الحمد والمنه فان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنه احد بعمله باء العوض وهو ان يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الى الجنه كما زعمت المعتزله ان العامل مستحق دخول الجنه على ربه بعمله بل ذلك برحمه الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون باب السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.
والمعنى أن الله جعل أعمال الأسباب للجنة كما جعل أسباب للنار، وأما كونه أثره من الجنة ومن عليهم الجنة هذا فضله سبحانه ورحمته إياهم، ومن رحمته جعل أعمالهم سببا لدخول الجنة وتقبلها منهم وأخلق وعزى عن سيئاتهم، هذا محل وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر تحبيبه للإيمان وتكفيره للكفر قال فضلا من الله ونعمة، ولكن الله حبه الإيمان وزينه في قلوبكم وكفر إليه الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
فأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن صورنا المقدرين، والخلق ينكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في علوم الكل. وما أفسد قولها في إدخال كلام الله تعالى في عموم الكل الذي هو صفة من صفاته، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا وأخرج أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم الكل. وهل يدخل في عموم الكل إلا ما هو مخلوق؟ ثلاثه المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى
ومعنى الله خالق كل شيء يعني الله بصفاته مو مجرد الذات، الله بصفاته خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله بصفاته هو الخالق، وما سواه هو المخلوق من سماء وارض وجن وانس وملائكه وغير ذلك، هم المخلوقون ذواته وابعاده. فالخالق تبارك الله في الخالقين يعني المقدرين والمصورين للاشياء، فقد قدر خلق كذا الذي قدره وتعمل صورة بنفسه او بقدراته او كذا او من ذلك. من هذا قول الشعر ولا انت في مقالبها غيره بعض القوم يخلق ثم لا يكفي، يعني يقدر ولكن ما يحصل من الايجاد وجهل، ولا انت تخلق ما تقول غير ما بعض وبعض القوم يخلق ثم لا يكفي، يعني ثم لا يوجد الاشياء ويسوق الطريق ويعمل لعجله وقله بصيرته. والخالق ليس هم يستفيد عنها الموجدين المحدثين المنشئين، لا ليس هم يخالقون الله وحده سبحانه وتعالى.
مثلا الإنسان مثلا لما يقدر شيء مثلا النجار يعني جد مثلا يقول له مثلا يعني خلق هذا
المصنوع، نعم هذا ما رأيه يعني قدره صور في نفسه. نعم
قال تعالى وخلقوني
كذا هذا
وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم. السياق الآية هي أباه لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليه عبادة المنحوت إلى النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعله، فيكون ما هو من آثار فعله مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، لا الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم أبو الحسين البصري الإمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يثبت فعله ضروري. وذكر الرازي أن ابتكار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الاخر من الضروره غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وانما وقع غلطه في انكاره ما مع الاخر من الحق، فانه لا منافاه بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى على نفسه ليعلم أنها هي الثابرة والمتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعن تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كفا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب وبالعقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زينه الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع رزه لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهذا وهي محض العدل. فإذا قلت فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه من خلقه فيه، إلى هذا سؤال فاسد، فإن العدم تكمل لا يستقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح لأفتيك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وكذا في حديث الشفاعة ويوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول لبيك وتعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. رواه بالذات عن خليفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في الأوسط عنه مرفوعا فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات كذا في المجمع. قلت ومن طريق الليث أخرجه الحاكم أيضا
وقال وقد تفشد بيد ابن أبي سليم.
ماذا الشيء؟ نفس الكلام.
وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلما تولوه دون الله أو أشركوا به معه نوقفوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة سلوب القلب وغرامه من الإسلام. فإلهام الدين والتقوى ثمرة هذا الإسلام ونتيجته. وإلهام الفجور عقوبة على قلوبه إلى الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال انه امر وجودي، وانما هنا عدم وقلوب من اسباب الخير. وهذا العدم هو محض قلوبها مما هو انفع شيء لها. والعقوبه على الامر العدمي هي بفعل السيئات، لا العقوبات التي تنال من باب اقامه الحجه عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، احداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه العقوبه عدم اخلاصه، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله. وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومرارتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فأما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى. ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. فيقيل: فهل كان يمكن أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له مريبين له محبين له؟ أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل له: بل هو محض من سفه وفضله وهو من أعظم. قيل لا بل هو محض من سفه وفضله وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه. ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يستقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفق له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عادة أسعاد السؤال، وكان منعهم منه مما ولزمهم القول، لأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرره الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض ظنه ومنزله عليه لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهل كان العمل له الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ فهلا كان العمل له الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ كثير المقصود في هذا المقال بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس الظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. وهلا سوى بين العباد في الأرض بالفضل؟ وهذا السؤال حاصله
لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال: هل ظننتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أؤتيه من أشاء. وليست الحكمة إقناع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسير من حكمته، حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في قوله وأمره وجوابه وعقابه وتخصيصه وحماله، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما عينه على ما لم يعلمه. ولما استشكل
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ وهذا في محل دواه ومحل فضله ومحل عدله سبحانه وتعالى.
ولما استشكل أعداء المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغوص شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغوصها، فلو ورثت فيه لم تثمر فكان عرفها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاب من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت قول العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه منعرفا اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا للعاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب دلالة إجبار الذكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار السيد البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا يكون بالإجبار لهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد.